بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حدثنا حفظ.
نعم، هذا كتاب الزكاة أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام الزكاة. والزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، وترد بمعنى التطهير. فالزكاة تطهر المال وتنميه وتطهر نفس صاحبها وتخرجه من وتطهره من أدران الشح والبخل وتخرجه من سمة الأشحاء والبخل. فمن ألقى الزكاة في ماله فإن ماله لا يكون طاهرا، بل يكون كنزا يكوى به في جهنم. إذا أبقى الزكاة في ماله لا يكون طاهرا، بل يبقى يكون وسخا أبقى فيه الزكاة، وهي وساخ الناس، وهي الوسخ ليخرجه من الزكاة حتى يطهر الناس. فإذا لم يكن الزكاة بقي المال غير طاهر، فيكون كنزا يكوى به في جهنم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا أخذ الزكاة طهر المال، صار المال طاهرا لا يكوى به. وكذلك إذا تطهر نفس الإنسان، فإذا أبقى الزكاة فهو شحيح بخيل لئيم، وإذا أخذ الزكاة والواجبات طهرت نفسه من الشح والبخل، طهر المال. فالزكاة تحفظ المال وتنميه وتطهر نفس صاحبها، وهو شيء يسير. أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل، فيه مصلحة لك. والله تعالى ابتلى الإنسان واختبره، والمال محبوب إلى النفس. قال تعالى: وإنه الحب الخير لشريف، والمال شقيق الروح. فإذا أخرجها الإنسان ويجب على المسلم أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، منشرحا بها صدره، ويعلم أنه هو الرابح. أنت الرابح على الله، يربح المزكي على الله أعظم الربح. تطهر نفسه ويطهر ماله، يبارك الله فيه ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والزكاة شيء يسير، ربع العشر في الأموال النامية، الذهب والفضة ومعادهم الأوراق النقدية وعروض التجارة، ونصف العشر في الحبوب والثمار إذا كان رزقا بمؤونة، وإذا كان بغير مؤونة ففيه العشر. وكذلك بهيمة الأنعام محددة، فهو قليل، شيء قليل اختبر الله فيه الإنسان. فإذا أخرج هذا المال الذي هو حبيب لنفس عن رضا وطواعية، دل على تقديمه محبة الله على محبة ما تهواه نفسه تميل لنفسه، دل على صحة إيمانه وصدق إيمانه. ولهذا تسمى الزكاة صدقة، لأنها تصدق إيمان صاحبها. والزكاة مال، جزء من المال يدفعه الإنسان إلى مستحقيه في أصناف الثمانية. والمؤلف رحمه الله ذكر الزكاة بعد الصلاة وبعد الإيمان والتوبة. الإيمان بدأ في الإيمان لأنه أصل الدين وأساسه من كتاب الإيمان، ثم ثنى بالصلاة لأن أعظم الواجبات وأعظم وأفضل الفرائض بعد التوحيد، ثم ثنى بالزكاة لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا قال المؤلف: باب وجوب الزكاة. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية دليل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، لأن الأمر الوجوب. واستدل بحديث أبي سفيان لما سأله هرقل قبل أن يسلم قال ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا الأمر واجب. مين دليل على أن الكافر إذا روى شيئا ثم أخبر به بعد إسلامه تقبل صح روايته؟ وكذلك الصغير إذا روى في الصغر ثم أداه بعد بلوغه صح أداؤه. قل يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ثلاث الأركان، دل على وجوب الزكاة. ثم ذكر حديث معاذ لما بعث النبي إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوتهم إلى توحيد الشهادة إلى الشهادتين. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل علم، استعد لهم، استعد لمناظرتهم، ليسوا جهال، فأهل الكتاب عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في دليل على أن أول ما يبدأ به الداعية يدعو إلى التوحيد، لا يبدأ بشيء قبل التوحيد إذا كانوا كفار، لأنه لا صح منه أي عمل إلا بعد التوحيد. فلو صلى وزكى وصام حتى يوحد الله، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم الصلاة في اليوم والليلة. فيه أن هذه الأمور مرتبة، أولا الدعوة إلى التوحيد، فإذا وحدوا فادعهم إلى الصلاة، فإذا صلوا فادعهم إلى الصدقة إلى الزكاة، فأعلموا أن الله افترض عليهم الصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر في هذا الحديث التوحيد والصلاة والزكاة لأن هذه الثلاثة أصول الإسلام وأركان الإسلام وأصلها توحيد الله. والمعنى أن من يلتزم بهذه الأصول الثلاثة وحد الله وصلى وزكى فإنه يلتزم ببقية شرائع الإسلام، وليس المعنى أنه يكتفي بذلك، بل هذا الإيمان الذي دفع هذا المسلم إلى أن وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يدفعه على ويبعثه على أن يؤدي بقية شرائع الإسلام. وهذا هو السر في ذكر هذه الثلاثة دون ما عداها، ولأن الصلاة والزكاة أعظم حقوق التوحيد، فلهذا نص عليه أعظم حقوق التوحيد الصلاة والزكاة. ثم في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن أمرهم أن يقاتل الناس إلا إذا فعلوا هذه الثلاثة، إذا وحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كف عن قتاله. وكما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا تابوا عن الشرك ووحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهومه أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يصلوا ولم يزكوا يقاتلوا. وفي الآية الأخرى قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهومه أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا في الدين. نعم. وفي هذا الحديث وجوب الزكاة وعظم شأنها وأنها ركن الثالث من أركان الإسلام. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل الجنة، قال ما له ما له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.
قال أبو عبد الله البخاري أخشى أن يكون محمد، يعني يقول حدث شبه حدث محمد بن عثمان، وأخشى أن يكون إنما عمرو بن عثمان لا محمد بن عثمان. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال ما له ما له، استفهام لتفخيم الأمر، ثم أجاب فقال عرب ما له، ثم بيّن أسباب دخول الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فدل على أن من أتى على التوحيد والصلاة والزكاة دخل الجنة. هذه أسباب دخول الجنة: توحيد، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصلة الرحم، وبقية صلاة الإسلام تبع له. فيه أن الزكاة لا بد منها، نعم، وأنها فرض. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حبان عن ابي زرعه عن ابي زرعه رضي الله عنه
عن يحيى بن سعيد بن حيان في الياء نعم
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا
نعم. نعم هذا في هذا الحديث فيه بيان أسباب دخول الجنة. إن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل بالجنة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل يدخل بالجنة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض، ثم لما فرض صار لا بد منه. ومعنى الحديث أنه إذا التزم بهذه الفرائض وبقية الواجبات وانتهى عن المحارم ومن أهل الجنة. إذا التزم بهذه الفرائض وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان مع بقية الواجبات وانتهى عن المحارم ومن أهل الجنة، جمع بينه وبين النصوص الأخرى. وفيها أن من مات على التوحيد والصلاة والزكاة والصوم هو من أهل الجنة، لكن إذا المصر على كبيرة دخل الجنة من أول وحدة، وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة ومآله الجنة. قد يعذب وقد يعفى عنه، قد يعذب ثم يخرج ويدخل الجنة، وقد يدخل الجنة من أول يوم أهله تحت المشيئة. جمع بين النصوص. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأعرابي قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، دل على أن من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو من الجنة ولو لم يؤدي النوافل. هذا من المقتصرين أصحاب اليمين. المقتصرون أصحاب اليمين يقتصرون على الفرائض، يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. لكن أكمل منهم وأفضل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الواجبات ثم يأتون بالمستحبات والنوافل، ويتركون المحرمات ثم يتركون المكروهات كراهة التنزيه، ويتركون فضول المباحات. لكن ما يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات أدام عليه ومن أهل الجنة. لكن الظالمون لأنفسهم هؤلاء يفعلون بعض المحرمات او يقصهم بعض الواجبات حول على خطر، وهم ان كانوا موحدين لكنهم على خطر. هذه المعاصي التي كبائر كونهم يقصهم بعض الواجبات او بعض المحرمات قد يعذبون بها وقد يعفى عنها وقد يطول مكثهم في النار، لكن ما لهم الى الجنه والسلام ما دام ماتوا على التوحيد. لا بد ان يخرجوا من النار ولا يخلدون، لا يبقى في النار الا كفر. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
حدثنا مسدد
نعم. عن يحيى والذي نفسي بيده نعم في فاتل الله نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم. قل هو الذي نفسي بيده تبارك الذي بيده الملك في فاتل الله، والله تعالى له يدان كما قال بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي. نعم. لا كلمتان وتفسير تأويل أهل البدع على اليد بالقدرة والنعمة تأويل ضعف فاسد. اليد صفة من الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وزيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا،
الإيمان وشهادته أو الإيمان وشهادته. إذا رفعت الإيمان تعطف عليها وشهادته، وإذا جرت الإيمان تعطف وشهادته. الإيمان بالله وشهادته أو الإيمان بالله وشهادته. نعم.
ونهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيدها كذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ونهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. وهذا الحديث يسمى حديث وفد عبد القيس، وكانوا أسلم قديم، وكانوا يسكنون في منطقة البحرين وفي الأحساء الآن، وكانوا هم معروف الآن في الأحساء، وفي الآن تحوط عليه آثار، أسلموا قديما في أول الهجرة، ولهذا مسجدهم بجواثة، بجواثة ثاني مسجد وفي مسجد الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد بني عبد القيس في الأحساء بجواثة، موجود الآن في الأحساء، وكان تسمى المنطقة تسمى منطقة البحرين، كل المنطقة الشرقية في ذلك كل تسمى منطقة البحرين في الأول. فهم أسلموا قديما حتى إن مسجدهم ثاني مسجد أقيمت الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي منصوب على اختصاص، يعني يخص هذا الحي، مثل قال قولي على سنة معاشر الأنبياء، يعني نحن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضار، ولسنا نخص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن في الجاهلية بينهم قتال، كفار مضار يمنعونه من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت الأشهر الحرم يتوقف فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم شهر رجب. فقال: يا رسول الله، لسنا نخص إلا في الشهر الحرم، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، وفي الله في الآخر فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع. قال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم أربع، أربع أوامر وأربع نواهي، فعلوها من الجوامع، من جوامع الخير. الأوامر قال: الأمر الأول الإيمان بالله والشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحد، هذا واحد، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع دعوة الخمس، أربعة أشياء. هذا هو الشاهد، إقام إيتاء الزكاة هذا فرض. وفضل الآخر: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي الوقت الآخر وصوم رمضان وعد أخرى. اللفظ الآخر فسر الشهادة شهادة لا إله إلا الله بهذه الأمور، فسر الإيمان، فسر الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي الرجعة المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى، هذا من أقوى الأدلة التي يوفى عبد القيس، حيث فسر الإيمان بالأعمال في غير اللفظ، مو متفق عليه في موضع آخر ساقه البخاري ساقه إمام مسلم، فسر الإيمان بالأعمال، قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصوم، صوم الله الآخر وصوم رمضان، خمسة أشياء كلها من الأعمال فسر الإيمان بها، فدل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي الرد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست داخلة في الإيمان، الإيمان هو تصديق القلب فقط أو التصديق والإقرار باللسان. هذه الأمور التي أمرهم بها: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصوم. وأما المنهيات أربع: قال: أنهاكم عن الدبة والحنثم والنقير والمزفت، يعني هذه الأشياء الصلبة أنهاكم عن أن تجعلوا فيها النبيذ وهو العصير، لأن العرب كانوا ينبذون الأنبذة والعصير، كانوا يعصرون من التمر ومن العنب، التمر مثلا يصب عليه ما حتى يكون حالي، والعنب كذلك، لكنه إذا جلس في الحر يومين أو ثلاثة خمر صار خمر، وكان وإذا وضع العصير في الأسقية الجلد ثم تخمر تشقق، لكن إذا وضع في الأشياء الصلبة يتخمر ولا يعلم عنه، فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا العصير في هذه الأرض. الدبة القرع، القرع يؤخذ اللب اللي في وسطها وتكون صلبة ثم يصبون فيها العصير، فإذا مضى عليه يومين ثلاثة في شدة الحر ما عندهم ثلاجة صار خمر، ثم يشربونه وهو خمر، فلهذا قال النبي: لا تجعلوا في هذا الشيء الصلب. والحنتم جرار من الفخار مثل الزيت العصير الزيت هذا. والنقير الجذع جذع النخل ينقرونه ويصبون فيها العصير. والمزفة المخيم بالقاء والزفت إذا صب العصير في الحنتم وفي النقير الجذع والمزفة وفي القرع تخمر وشرب الخمر. قال لا تضعوها لكن ضعوها في الأشياء الرقيقة وهي الجلد إذا تخمر تمزق وعرفت أنه خمر. وهذا قاله في أول الإسلام. ثم لما استقرت الشريعة واستقرت الأحكام وثبت الإسلام والإيمان في القلوب قال عليه الصلاة والسلام انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا خمرا مثل هذا. قال انتبذوا في أي وعاء إلا أنكم تلاحظون لا تشربوا خمرا. لكن في أول الإسلام نهاهم أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة حتى لا يشربوا الخمر وإنما ينتبذوا في الأشياء الرقيقة التي تتمزق إلى الخمر. ثم لما استقرت الشريعة وثبت الإيمان في القلوب قال له عيسى نسخ ذلك قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. نعم.
حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله وعبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق مالي والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
نعم. وهذا الحديث في قتال مانع الردة وبيان وجوب الزكاة وذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب أكثر قبائل العرب ارتدوا وتركوا الدين الإسلام إلا من الصحابة الذين ثبتهم الله ثبت الإيمان في قلوبهم الأنصار والمهاجرين. أما الأطراف والقبائل فأكثرهم ارتدوا والردة أنواع منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات كفره بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صدق بنبوة مسيلمة ومنهم من منع الزكاة وقاتل عليه فكلهم قاتلهم الصديق والصحابة كلهم سموهم مرتدين لا فرق بين من عبد الأصنام مرتد من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مرتد من أنكر من أقر بنبوة مسيلمة مرتد من منع الزكاة وقاتل عليها جعله مرتد لأنه لما منعها وقاتل عليها صار حكم الجاحد والجاحد كفر. أما لو لم يمنعها أما لو لم يقاتل عليها لو منعها ولم يقاتل عليها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر لكن إذا منعها وقاتل عليها دل على جحده له. وقتال منع الزكاة من قبل الصحابة لأنهم منعوها وقاتلوا على منعها وقتالهم على منعها يجعلهم في حكم الجاحد له ولهذا قاتل الصحابة والصديق أهل الردة ولو فرقوا بينهم منهم مرتد عن دينه والراجع إلى عبادة منهم المنكر لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم منهم مانع الزكاة. وفي أول الأمر أشكل على عمر وبعض الصحابة قتال مانع الزكاة ولكن الصديق رضي الله عنه صمم على قتاله وقال والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقة العناقة السخلة الصغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منها وفي لفظ لو منعوني عقال هو الخيط الذي يربط به يد البعير يقول لو منعوني العقال الذي يدفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العناقة السخلة الصغيرة والله لا أقاتلنها وفي لفظ والله لا أقاتلنها بس تمسك السيف بيده ولوح صب وقف وقفة صابدة ثم بعد ذلك شرح الله صدر أبي بكر صدر عمر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. هذه وقفة من أبي بكر رضي الله عنه، لا تنسى، وقفة عظيمة. حتى قال ورسول الله: لولا أن الله ثبت أبا بكر رضي الله عنه وشرح صدره لقتال المرتدين لما عبد الله، ولكن الله سبحانه هيأ أبا بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين وإعادتهم إلى الإسلام من جديد. وعمر رضي الله عنه أورد على أبي بكر شبهة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذه شبهة، يعني عمر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أقاتلن من فرق، وعمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولا يقول لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يقال يقول لا إله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. بعد الأذان صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه له مواقف عظيمة فاق بها غيره، فاق عمر وغيره. من هذه المواقف أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الناس ذهول عظيم، ومن هول مصاب الجلد، حتى إن خفي على بعض الصحابة وأكبر الصحابة عمر خفت عليهم الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. وصار عمر يحدث الناس، ولما قيل من النبي مات قال: ما مات، ولا يأتين ولا يقطع عن أيدي أقوام وأرجلهم. صار يتحدث ما يقول أنه مات ويأخذون. فجع أبو بكر رضي الله عنه إلى السنح فحدق له في العوالي، وجاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله، قال: يا أبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، والله لا يجمعن الله لك بين موتتين. ثم جاء وعمر يكلم الناس، أراد أن يسكته، لكن عمر عنده ذهول كغيره، فصعد أبو بكر رضي الله عنه وحمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزيهم الشاكر. وتلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فأصاب الناس ذهول، وسقط عمر حتى إن رجليه لا تحملان، وكأن الآية لم تنزل للآن، وجعل الناس يقرؤونها. هذا ثبات عظيم للصديق ما وصل إليه عمر ولا غيره. هكذا الأخيار، ومن أعطاهم الله الإيمان والبصيرة والقوة وربطة الجأش، هكذا تظهر فضائلهم عند الشدائد، عند المحن، وعند المصائب العوار. فبرز فضل الصديق وقوة ثباته وفضله وقوة إيمانه وعلمه وفهمه للنصوص، ما لم يمثله عمر ولا غيره. ثم الموقف الثاني لما ارتد العرب عن ورمت العرب المهجر عن قوس واحد، الأحياء والقبائل ارتدوا، منهم من عبد الأوثان، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، منهم من أقر بنبوة مسيلمة، ومنهم من منع الزكاة. والذين أقروا أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الأوثان ما في إشكال، الإشكال في منع الزكاة. حصل إشكال عند عمر، وقال عمر: كيف يا أبا بكر تقاتل وناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أما سمعت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هؤلاء يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، معصومي الدم والمال، كيف يقاتل من هو معصوم الدم والمال؟ هذه شبهة قوية. وغاب عن عمر الحديث الآخر. شوف غاب عن عمر وغاب عن الصديق أيضا، لأن الحديث له رواية أخرى. أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الرواية الأخرى غابت عن عمر وغابت عن الصديق أيضا، لكن مع كونها غابت عن أبي بكر وعن الصديق وعن عمر، ظهر قبل عمر قول أبي بكر وفهمه العظيم، فهم قال التوحيد له حقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإذا قالوا لك عصم من دماءهم إلا بحقها، وهذا من حقها، الزكاة من حقها، والله لا يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. شوف نظرت الفهم العظيم. وأيضا غاب عن الصديق الرواية الأخرى ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، لو ذكرها لاحتج على عمر. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه حجة وليست حجة، حجة واضحة، لكن غابت هذه اللحظة، غابت عن الصديق وغابت عن عمر. ومع ذلك الصديق فهم أن الزكاة من حق التوحيد، وأنه لا بد أن يقاتل على حقوق التوحيد. قال النبي قال عصوا من زمانه إلا بحقها، والزكاة من حقها، حق من حق التوحيد، ما أدوا التوحيد إذا لم يؤدوا الزكاة. والله لا يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة فرض والزكاة فرض، فمن فرق بين الفرضين والله لا يقاتل. والله لو منعوني عناق سحلة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونها لقاتلته. وفي الله الآخر عقاد، وهو الخيط الذي يربط به يد البعير. هذا موقف عظيم للصديق. ثم بعد شرح الله صدر عمر والصحابة وأجمعوا على قتال المرتدين. الموقف الثالث انفاذه جيش أسامة. جيش أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم عد جيش أسامة لقتال الروم. قال بعض الصحابة يا الصديق كيف تنفذ أسامة؟ نحن الآن العرب ارتدت الآن، نحن بحاجة إلى الجيوش الآن، كيف ترسل الجيش؟ نحن بحاجة إلى الجيش، اصبر انتظر حتى تهدأ الأحوال، حتى تستقر الأمور، حتى تعود القضايا للإسلام. قال لا ما يمكن، والله لو نفذنا لا أحلنا جيشا ولواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نفذنا حتى لو يوقع عندي أحد جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نفذنا ما يمكن مهما كانت الحال. فنفذ، فكان فيه الخير، فكان كل ما مر على ملأ قبيلهم قبل العرب قال هذا عندهم قوة، لولا عندهم قوة وعندهم جيش ما نفذوا هذا. وكل ما مر على قبيل خاطب حصل له رهبة قالوا هذا جيش الآن معناه ينفذون جيش، إذن كيف تصل له جيوش؟ إذن في جيوش أخرى غير هذا الجيش، فصارت فيه مصلحة. هذا موقف، هذه ثلاث مواقف عظيمة للصديق فاق بها جميع الصحابة حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه.
باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم، وهذا البيعة غير البيعة على الإسلام، هذه بيعة خاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة بيعات متعددة، وهذه الآية وهي تتضمن أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعه ناقض للعهد. ولهذا صدر المؤلف ترجمها بالآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيفرق بالدين. فمفهوم الآية أنه إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا في الدين، فدل على أن الزكاة لا بد منها، وأن الإسلام لا يتم إلا بأداء الزكاة، ولا سيما إذا جحد وجوبها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله البجلي، بايع على هذه الأمور الثلاثة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقد وفى جرير رضي الله عنه بهذه البيعة. فلما توفي المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة في عهد عمر رضي الله عنه قام جرير وذكر الناس ونصحهم وأمرهم بالصبر وعدم إحداث شيء حتى يأتيهم خبر من عمر بتأمير خليفة للمغيرة. وقال إني ناصح لكم لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، أن النصيحة لكم اهدوا ولا تحدثوا شيئا واصبروا حتى يأتيكم أمر أمير المؤمنين بتولية خليفة بعد. وقال إن هذا من النصح الذي أخذه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بايعني عليه أني بايعت عليه، بايعت النبي على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح لكم. نعم.
باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
نعم. هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمانع الزكاة، وأن من منع الزكاة ولو كان مقرا بوجوبها فإن عليه هذا الوعيد الشديد، يكوى بهذا الماء، يعني يصفح له صفائح من النار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما جاء في الحديث في سنة هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان مقيما صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50 سنة. كرر عليه العمل في هذا اليوم الطويل، يكوى بها الجنب والجبين والظهر، وإذا بردت أعيدت ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال بعض السلف: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يكون كل درهم يلصق بالجلد حتى يزداد عذابه، يوسع الجلد وكل درهم وكل دينار
نتبقى من